ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره
أو بين ولو تولد الصيد بين المأكول وغيره فإنه يغلب جانب الحظر بالنسبة إلى الصيد ويغلب جانب الحظر أيضا بالنسبة إلى الأكل كالذئب مثلا ينجو على الضبع فيتولد بين الضبع وبين الذئب شيء يسمون الشمع فهو من جهة الأكل حرام تغريبا لجانب الحظر ومن جهة الحرم من يغلب جانب الضمان لأنه يضمن
كالمتولد بين المأكول وغيره وبين الوحشي وغيره تغليبا للحظر أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاء
أو تلف الصيد بيده ما قتلت سبت لك أرنب خليتها معك حتى ماتت تضمن لأن حبسك لها حرام لا يجوز لك أطلقها تروح إيش خلي عندك يا أخي أنت ممنوع من الاصطياد وممنوع من أن تثبت يدك المشاهدة عليها أما الحكمية كما يأتي فلا مانع
وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما
وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما لأن كل منهما وجد له عمل هذا مباشر وهذا متشبه أنت محرم قلت لربيقك المحرم الثاني شللنك ألمني بلغنك راه اللحى الجزع عليك أنت وياك ونعم باشر وأنت المتشبه لولاك ما درى عنك فكل منكما يضمن
ويحرم على المحرم أكله مما صاده
ويحرم على المحرم أكله مما صاد بل قالوا إن حكمه بأكل حكم الميتة
أو كان له أثر في صيده
أو كان له أثر في صيده يحرم عليه أكله سواء كان صاده أو له أثر بأن ناولت السلاح آخر أو دللته عليه أو أشرت إليه فهذا نوع معاونة بسبب صيد هذا الصيد فلا يجوز لك أكله
أو ذبح أو صيد لأجله
أو ذبح أو صيد لأجله فلا يحل أو ذبح ذكر هنا نشأت ذبح لأجلك أو صيد لأجلك صورة ذبح لأجلك كأن يكون إنسان مع أرنب أو غزال ظبي وأنت محرم وهذا الظبي بيد بدون ما أحرم لكن يوم شارك اذبحه اللي أجمت عليه لا يجوز وما ذبح إلا لأجلك أو أنه صاد لأجلك لما شارك فحرص خالد تحب الظبي حرص حتى حصره اذبحه وجارك فكذلك أحرم عليك
وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره
وما حرم عليه بسبب دلالة أو أنه صيد لأجله إنما يحرم عليه خاصة أما غيره من المحرمين الذين لم يعينوا ولم يدلوا ولم يصد لأجلهم فلا بأس بأخذهم بحقهم
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته
ويضمن بيض صيد بقيمته أو لبن لو ذل وجوده بقيمته يعني جيت شجرة وإذا فيها بيض حمام وأنت محرم طاح وضاح تكسر سبب ثم لو ما قيمة فإذا كان ما له قيمة تتصدق بأقل من شيء لو فرنا ماشي ولا قرش يكفي تمر أو قرش وكما أبتدي أعطانا
ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إذن.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، ابتداء كهبة أو شراء. فمثلا أنت محرم لقيت لك رضي معبدوي يبيع، لو شريتها ما صح الشراء، شراك باطل لأنك ممنوع من تملكه ما دمت محرما، أو وهبك إياه ممنوع أيضا ما دام أنك محرم. أما الإرث هو يدخل ملكك قهرا من غير اختيارك، وهو لو كان عند ابن عمك مثلا خمسة وضي كنت وأنت الوارد له دخل في ملكك، لأن دخولها في ملكك ما لك في أي سبب بخلاف الهبة فلا تملك إلا برضاك المقبول، وبخلاف الشراء. أما الإرث فإنه يدخل ملكك قهرا، لكن إن كان معك بعدما أحرمت لا بد تتركه، وإن كان ببيعه لم يكن عليه لا بد الحكمية فلا مانع، ومثل الإرث النقطة فإنها تدخل ملكك قهرا. كما لو وجدت صيد راية وهو مملوك، ربي مملوك لإنسان جعلت في بيتك في الرياض تدور رعيه لأن له قيمة. بعدما أحرمت حال الحول هو عندك وأنت قائم بالتعليم دخل ملكك أيضا قهرا.
وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله.
كذلك ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه بل هو ملكه، ولا يده الحكمية بل هو ملكه. أما إذا كانت يده المشاهدة عليه فتزال بل يزال. معنى أحرمت وفي بيتك صيد في الرياض، ما نقول عاد شيله ارموه، لا، ولا يزول ملكك عنه، ملكك ملك الحكمية عليه. أما لو أحرمته هو معك في قشيك، لا ينفج خلايا. فاليد المشاهدة هي المشاهدة للصيد وقت الإحرام، هذه نرسل للصيد خليه. اليد الحكمية يدك عليه حكمية مو معك وقت الإحرام، بل فيه بل الصيد في بلادك، فهذه لا نطلقها.
ولا يحرم
بأحرم مشاهدة يعني مشاهدة للصيد، فلا يبقى مشاهدة مغرب جنبك مرد بقى.
ولا يحرم بإحرام
يعني المشاهدة للصيد بمعنى طابق للصيد.
ولا يحرم ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان منسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام الحيوانات المنسية يعني المستأنسة التي هي ليست بصيد كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا تذبحه وانت محرم او تذبحه بالحرام لانها مملوكه وهي مستأنسة ليست بصيد. نعم.
ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم، لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه، وطير الماء بري. ولا يحرم
كذلك ولا يحرم صيد البحر وأنت محرم، فلو أحرمت وأنت في نفس البحر جاز لك صيد السمك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر. أنت المركب السفينة وصدت لك شمس وأنت محرم لا حرج لدي هذه الآية، ما لم يكن بالحرم لو فرضنا إن شعب من البحر شعبة ودخل في حدود الحرم وصار فيها سمك، هذا لا لا يجوز أن داخل، هذا هو المعنى.
وطير الماء بري،
وطير الماء بري يعني الذي يعيش في الماء وفي البر لا يجوز لك صيده كالسلحفاة لأنها تعيش هنا وهناك.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل غير المأكول كالذئب والأسد والكلب، ولا سيما إذا كانوا مؤمنين،
إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
كذلك ولا يحرم قتل صيد الصيد الصائل لأنه أصبح مؤذي، إذا خشيت على نفسك أو على مالك يريد أن يفترشك كالربع مثلا يفترش، أقبل عليك ربانا وأنت مشتعل، فلا بد من قتل حينئذ من باب المدافع عن النفس أو عن المال أو من على بلد يفترشك، فلا بد من قتل حينئذ. نعم.
ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي،
ويسن مطلقا قتل كل مؤذن يعني في حرم أو غير الحرم، محرما كان أو غير محرم، ما دام أنه مؤذي فلا مانع، كالبراغيث مثلا والنامش إذا كان مؤذي فلا مانع من قتله. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تقتل إلا الذي آلاك، فلو مثلا فرضنا أن عندك نمل في بيتك أولاد فاقتل الذي المؤذي منه، وغير المؤذي لا. يمكن يستدل بقصة الملك الذي قال تحت شجرة فلدغته نملة فأحوط قرية النمل، فعتب الله عليه أتقتل أمة بسبب واحدة أو كما ورد.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا البراغيث وقراد ونحوهما.
ويحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه ولو برميه، يعني لو كان في رأس الجمل وأنت محرم لا يجوز لك قتله بل تتركه، ولا أنك ترميه في الأرض. والرواية الثانية عن أحمد لا بأس لأنه مؤذي، أما على هذه الرواية يستدلون بحديث كعب بن عجرة وهو قال أمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى انسك شاف، أمر بحلق الشعر وأن يذبح شاة أو يصوم ثلاث أيام أو يخنسك ثلاث. قالوا هذا يدل على أنه يحرم قتل القمل إلا أن يكون تبعا مع الرأس مع الحلق الرأس، لأنه في إمكان كعب بن عجرة أن يقتل هذا القمل وأن يغسله ويزيل عن رأسه، لكن تركه بسبب أنه محرم وخطال الإحرام لأنه حرم للحليبة وبقي، فأمره الرسول نظرا إلى العلة وهو الأذى بأن يحلق رأسه من أجل القمل وأن يفلي، أما القمل بانفراده فلا، هذا وجود، لكن هذا من شاء واضح الدلالة، ليس هذا واضح الدلالة، ولهذا الرواية عن الرواية الثانية عن أحمد لا بأس له، ليس
لا براغيث وقراد ونحوهما،
لا براغيث وقراد ونحوهما، فإنه لا بأس لرميها وقتلها.
ويضمن جراد بقيمة،
ويضمن جراد بقيمته، هذا إحدى الروايتين عنه، يعني لو قتلت جرادا وأنت محرم أو ركبت دابك تصاب التعطاء وأنت محرم، أو داشت السيارة لأنه منتشر بالأرض على الطريق داشت السيارة، فعلى المذهب تضمن ما داشت سيارتك بكلمة. قدروا شيشوا يشوى 5 ريال تتصدق بها، 10 ريال تتصدق بها. هذا متواكل. الرواية الثانية أحمد أنه لا ضمان لأنك لم تقصد قتله وليس بيدك، وإنما هو الذي تعدى، والضمان بقيمته يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة. هذا هو الرواية الثانية عن أحمد.
ونمر
ليس عمر حقا بهذا بلى.
ولمحرم احتاج لفعل محظور ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي.
ولمحرم احتاج الى فعل محظور فعله ويفتي، يعني انت محرم احتجت الى ان تغطي راسك مضطر، راسك كأن يكون في الراس فروح أو جروح يشق عليه ضرب الشمس لها، أو مثلا يحتاج إلى لبس المخير ما يستطيع لعلة كانت، أو يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه كما في قصة كعب. كل هذا ما دام أنه محتاج إلى فعل هذا المحظور له أن يفعله وعليه الفدية.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل ميتة.
وكذا من احتاج إلى أكل الصيد وهو محرم لا بأس يذبحه ويأكل إذا كان مضطر، لكنه لا يحل له إلا إذا خشي على نفسه لا له، بحيث وصل إلى حالة يباح له فيها أكل الميتة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
نعم،
لا
ينكح المحرم ولا ينكح.
لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب يصير المحرم يطلق على المحرم في الرجل والمرأة، فلا ينكح الرجل ولا
لا تزوج ولا تزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، فأنت لا يجوز لك أن تتزوج أي بنت ما وأنت محرم، ولا يجوز لك أن تزوج بأن تتولى العقد، كأن يأتيك إنسان ويقول لك اعقدني على بنت فلان وأنت محرم، لا يجوز لك. لكن عبارة الشارع هنا ولا محرم، يعني ولا يعقد محرم لمحرم، فمفهومه أنه يعقد محرم لحلال، وهذا المفهوم غير مقصود، ليس كذلك، بل لا يجوز لك أن تعقد نكاح محرم لمحرم، ولا أن تعقد نكاح محرم أن تعقد نكاح حلال لحلال، لا يجوز لك. وقول الشارح محرم لمحرم هذا لا مفهوم له، وكذلك لا يجوز لك أن تزوج موليتك كأختك وبنتك وأنت محرم، لحديث علي حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم وهو أنت، ولا ينكح ولا يزوج أخته أو بنته على رجل حلال وهو محرم. هذا معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح. وكذلك وكيله كهوى، فإن وكيل المحرم أيضا لا يجوز له أن يزوج حالة إحرام موكله، كما لو وكلت أخاك أو وكلت ابنك يزوج بنتك، قلت أنا ذاهب إلى الحج وأنا موكلك تزوج بنتي أو أختي، تقول ابنك الكريم، ثم إن ابنك لم يحج به ولكنه عقد لأختي بموجب وكالتك له وأنت محرم ليلة عيد الإضحى، هذا العقد باطل. وإن كان المزوج الوكيل هو ابنك في بلدك لم يحرم، وإنما الموكل هو المحرم، لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.
ولا فدية فيما لو حصل، إنما يحكم ببطلان العقد فقط، أما الفدية ما لها فدية كشراء الصيد، ما هو فدية، بل يجب إرساله حينئذ.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.
نعم.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والإحرام الفاسد، يعني لا يجوز، لأنه يجب عليه الإمضاء في الإحرام الفاسد. معنى الإحرام الصحيح هذا ظاهر، الإحرام الفاسد لو أن زيدا أحرم بالحج ووطئ امرأته بعرفة، قلنا فسد حجه، هذا إحرام فاسد. قال طيب ما دامك فسدت إحرامي أنا أبى أزوج بنتي، يقول لا، لأنه يجب عليك المضي في فاسده، هذا معنى الإحرام الفاسد كالصحيح. نعم.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد، المعنى خطبت من إنسان بنته وأنت محرم، ما هناك عقد، قلت له والله أنا رايح في بنتك، ما ينبغي لك، لم أقول، لأن الخطبة مقدمات النكاح ووسائل، لكنه لا يصل إلى التحريم، لأنه ما حصل عقد وما زالت أجنبية وأنت أجنبي منها كخطبة العقد، فإنه أيضا عند البعض عندهم إكراه على أن لا تزوج، عقدت خطبتها ثم أنا ثم أبو البنت قال زوجتك بنتي قال قبلت. نعم.
كلام شؤون النكاح وما يتعلق،
إيش؟
كلام في النكاح وما يتعلق صحة ذلك
المكروه،
اللي يقول أرغب أنكح ثانية بعد الحج أو
هذا ما في، يعني إذا كان من خطوة ولو بس إنما يحكي عن نفسه ما في شيء، ما. إذا كنت بخطب من ولي مرأة وتوصيلة يعني من مقدمات العقد، مقدمات العقد أو الكلمة ألا هو اللي ما
يندرسها
إذا
زوجت بنتي قال قميصي صح،
إيش؟
إذا زوجت بنتي قال
قميصي صح صح،
وين الرضا؟
إيش؟ وين الرضا؟
منهم منك
لابد من الرضا، شنو أنه ما اشترط أن خطب قلنا الرضا لابد منه، إلا إذا كانت بكيف الرضا خلاف الصحيح أنا لابد من الرضا يعني إذا جو وأنا قالوا نعم إنها راضية، قلت أنت الهرجة جوشك بنتي، قال قبل خلص تقضي
إذا قام هنا أحد إلا الوجاه والبديل.
لا ما يكفي، لا بد من شو الله.
أو حضوره أو شهادته فيه،
كله يكره أن يحضر العقد أو يشهد على عقد النكاح وهو محرم، لأن من مقدماته وانعقد بسببه فينبغي الابتعاد. أما الحضور في الرواية فإنه لا بأس، مجرد حضوره لم يعقد بينهم ولم يكن واسطة، إنما حضر جيبة الحضر ما أشف في مانع.
وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة لأنه إمساك.
كذلك وتصح الرجعة من المحرم بلا كراهة، هذا هو المذهب واختاره القرطبي والقول الآخر المنع. ووجهه أن زوجتك التي طلقتها طلاقا رجعيا لا تزال زوجة، يجوز لمطلقها مجامعتها ونفقتها واجبة عليه. فلو طلقت زوجتك طلقة واحدة ثم بدا لك مراجعتها وأنت محرم لا بأس، كما قلت وشي فلان وفلان بأني راجعت زوجتي، قالوا لأن الرجعة ليست بإنشاء عقد إنما هي إمساك. وهم عرضوا الرجعة كما سيأتي الطلاق، قالوا الرجعة إعادة مطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، ولهذا لا يشترط رضاها، وليس في تجديد عقد ولا ولي، بل هي زوجة، فإذا راجعها وهو محرم لا مانع من ذلك.
وكذا شراء أمة للوطء،
وكذلك شراء أمة للوطء جائز، لأنه ليس بنكاح بل من ملك من ملك يمين، فإذا شراها قالوا إن هذا لا بأس به، فإنها لا تسمى زوجة هي، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا إلى رضاها، بل هي ملك يمين.
الثامن الوطء، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم.
وقلنا فيما تقدم أن حقوق العقد متعلقة بالموكل، وقلنا أنك لو وكلت ابنك على أن يزوج بنتك وزوجها عقد لها وأنت محرم أن هذا العقد لا يصح، بناء على أن حقوق العقد متعلقة بالموكل. نحب أن نعرف هذا المعنى، إيش معنى حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ نقول هذا شبه قاعدة هامة في المعاملات، إلا أنها ستأتي في باب الوكالة إن شاء الله. ومعناها لو إنسان وكلك، أنا وكلتك مثلا تبيع هذا الشيء لي فبعته، لما بعته وقبضه المشتري اتضح أن به عيب مثلا، هل المشتري يطالب أنت الوكيل أو يطالبني أنا؟ لا، بل يطالبني أنا الموكل، ما لك دخل، وإن كنت أنت اللي توليت البيع ولا ضمان عليك ولا أنت المسؤول، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل. أو مثلا جاب دوري وقال لك يا عبد الله هذا بعيري تبعه، أنا وكلتك، قلت طيب بعت هذا البيت على أنك وكيل لهذا البدوي، راح الدوي عرف البيت من المشتري وأقام بيجو، قالوا أنت البائع سلم القروش، والله يا جماعة أنا ما أنا وكيل، نقول ضربهم على الموكل، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل، هذا معنى. ويتبرع على هذا مسائل كبيرة، لكن هذا مع حقوق العبد المتعلقة بالموكل. ولهذا قلنا في الإحرام أنه متعلق بك أنت، ولو كان ابنك هو الذي عقد تزويج بنتك بالوكالة عنك، ولكن العقد وقع وأنت محرم، نقول عقد باطل، لا بد أن نفرق بينهما، ولا يجوز أن يأخذ له بنيادة عنك حتى يتحقق أنك قد تحللت من إحرامك.
وإن كان زوجتك على
الشيء وقال
قبل ثلاثة
ما نعرف، ما يقبل، ما يحتاج عبد الله أبي كمان يقول إذا تزوجت قبل ثلاثة هذا كافي،
ما عاد العقد
أبدا، هذا العقد، هذا العقد بنفسه
يدخل على إحرامك.
الله الله يدخل عليهم بحمل
الله.
هذا إذا تزوجتك بنتي ويراضي يعني قال قبل انتهي خلاص
على الشهود،
على الشهود لابد مشهود، يعني كأن لا شاهد حاضرين الناس يتقهون عندك في المجلس، مين
لا حد لا
قلت بنت راضية قالوا قال تزوج قال قبل خلاص يروح يدخل عليه.
لكن يا شيخ بس لو انا مثلا وكلت واحد انا ابيع هذه السلعة ثم قبل أن يبيعها تأسفت على توكيله، تأسفت على بيع السلعة ولا رضيت البيع فباع، هل أرجع فيها أو لا؟
لا، للإنسان عاد عزلته، هذه مبنية على عزل الموكل، هل ينعزل ولو لم يعلم الوكيل أو لا ينعزل إلا بعد علمه، هذه يأتي. فمثلا وكلت يبيع بيتك ثم بدأ لك فراني هون ولكن باع ما درى وكان عاجلة عن الوكالة يوم الشد أمس وما بعد الليل، قال والله أنا ما دريت ما ورانا علمتني، فهل ينعجل الوكيل قبل علمه أو لا ينعجل إلا بعد علمه؟ هذا في خلاف بين بعض العلماء، يقول لا ينعجل على أضرب بما في نفس الأمر، فالبيع غير صحيح، والقول الآخر يقول لا ما ينعجل إلا بعد علم، فتصرفاته فيما وكل في كله صحيح إلا إذا بلغته.
نعم.
لكن
هذه من
فروع القاعدة
اللي ذكرت
نعم.
الثامن الوط، وإليه أشار بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل.
الثامن من محظورات الإحرام الجماع، جماع الرجل لزوجته، فإنه مفسد للحج بأن غيب حشفته الأصلية في فرض، سواء كان هذا الفرض محرم أو غير محرم، فإن الحج يفسد إذا كان قبل التحلل الأول. فلو جامع زوجته ليلة مزدلفة فسد حجه، أو جامعها بعرفة فسد حجه، أو وطئ فرجا حراما كزنا أو لواط والعياذ بالله فإن حجه يفسد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، ومعنى لا رفث أي لا جماع، والجماع مطلق سواء جماع مباح للمجامع فعله أو يحرم عليه فعله. وقوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف الإمام أبي حنيفة، فاقترح من هذا أن الرجل لو واقع زوجته أو غيرها والعياذ بالله في عرفة فسد الحج، لكن لو بعد الوقوف بمزدلفة واقع زوجته ليلة مزدلفة عند جمهور العلماء فسد حجه. الأحناف يقولون لا، حجه صحيح لكن عليه الفدية، ما دام أنه بعد الوقوع. ثم لا فرق بين الجاهل والناشئ. لو أن هناك إنسان جاهل فواقع زوجته ليلة مزدلفة فسد عجل، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فحجه صحيح، ووجهه صاحب الفروع إلا أن عليه فدية. أما المذهب وقول الجمهور بطل حجه. نعم
صحيح.
نعم
صحيح.
ابن تيمية يرى صحة الحج، وهو الجاري على قواعد الحنفية أيضا، لأنهم لا يفسد الحج حتى ولو حتى المتعمد. أما وجه صاحب الفروع مال إليه، ولكن المعروف أن يفسد الحج المذهب وقول الجمهور. نعم.
ويمضيان فيه أن يجب على الواقع والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوقت. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
ويمضيان فيه كما هو مروي عن عمر وأبي هريرة وغيره، وحكم حكم الإحرام الصحيح، يعني أنه إذا جامع وقلنا فسد حجه لا نقول هذه البشر ياب خلاص، لا، بل يشتمل ولا يتحلل من إحرامه إلا بفعل بقية الأركان كالطواف والرمي وما أشبه ذلك، إلا أن حجه فسد عليه القضاء، لأن عمر رضي الله عنه ومن عرف من الصحابة الذين أتوا في هذا الموضوع لم يبيحوا له بأن يترك إحرامه، وأن إحرامه فسد بمجرد وجود ما يفسده.
ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.
ويقضيانه ثاني عام وجوبا حتى ولو كان نفلا، كما لو حج زيد هو زوجته حجت نفل وأفسد بجمائه لها، لا بد أن يقضي وجوبا.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه فيما إذا أفسد حجه كالصغير. نعم.
لو أخر بعد عام لو أخر أخر القضاء
علم الأبن على الفور بعد. نعم.
وحجة الإسلام حجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه.
وحجة الإسلام إذا كان أفسد يقضيها فورا من الميقات أو من المكان الذي أحرم إذا كان أبعد من الميقات. فمثلا أحرم من الطائف، لما أحرم من الطائف هو إياها وابتشر خلص واقعها مثلا، يقضي فاسده ويحرم من الطائف. فإذا كان الواقع مثلا في عرفة القضاء يحرم من الميقات. نعم.
وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل.
وسنة أن يتفرقا أي الزوج والزوجة في حجة القضاء، إذا وصلوا المكان الذي جامعها به ينبغي أن يفارقها، لكن ما يقوم بقربها ليراعي مصالحها ويتفقد بشؤونها، وإنما لا يشرع وإياها في خيمة أو في هودج أو في سيارة جميعا، بل يعتزلها حتى يتحللا.
إيش؟ قوله وحجة الإسلام فورا، يعني ما يفهم منها من العبارة هذه أنه إذا كانت نافلة أنها نسك على الفور
إلا يفهم من هذا، لكن الكلام ده هم يقول لا لا يفهم.
والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ.
والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاذ، لكن يحرم من الحل. معنى لما وصلت إلى منى يوم العيد رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك ولكنك لم تطف طواف الإفاضة، جلست أنت وإياه الخيل وراد الله ما أراد، نقول الحج ما فسد لأنك ما بعطفت طواف الإفاضة، وركن عليك أن تحرم من التنعيم أو من الحج، تجدد إحرام جديد وتأتي بالطواف والسعي وأنت محرم لأجل أن تجمع في طوافك بين الحل والحرام، ولأنك لم تحل في الحقيقة الحل كله، فلا بد من أن لا تأتي بالطواف إلا وأنت محرم، والإحرام لا يكون إلا من الحل وعليك شاه. لكن هذا واضح، لكن لو مثلا قلت عنك أنا رميت أنا دخلت قبل وطفت طواف الإفاضة وسعيت وحلق باجي رمي الجمار ووقعت زوجتك قبل رمي الجمار، شو يقول؟ نقول معلوم أن الرجل لو جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم من جديد وأن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى ويقصر وعليه شاه، هذا واضح. ونقول أن التحلل الأول لا يحصل به الاثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطاف، لكن في هذه المسألة طفت وحلقت رأسك وذهبت لرمي الجمار شلت زحمة قلت هذا خليه مع العصر، ثم جامع زوجتك قبل يومي قال يا جماعة أنا طفت وحلقت شعر رأسي لكني جامع قبل رمي جمرة العقبة، ماذا أعمل؟ شو يقول لك؟
أنا
الفدية، ها؟ يكون حرام الفدية فقط.
ما
يفسد
الفدية.
وش وجه الفدية؟ لأنها كان قبل التحلل. يقول أنا تحلل، إنما وهل يقول وهل رمي الجمار تقارنون بالطواف؟ الطواف ركن إجماع. ورمي الجمار ما هو بجواب، أنا برمي، كيف تساوون بين الواجب مع أني ما تركت واجب أنا بروح على الحين، تساوون بين الواجب والركن، الركن باتفاق المسلمين ولما أنا أديته واجب والرمي لا يزال وقته باقي بروح على الحين، لكن جامع قبل أن يرمي
وتحلل، لكن التحلل الأول ما يبيح، يبيح كل شيء إلا المكان.
هو يقول نعم أنا أخطيت أنا ما أنا مجرم لكن علي فدية ولا لا؟ عليك لا ما علي شيء، لكنه فعل محرم لا يجوز له، وفعل هذا خطأ ولا يجوز، أما الفدية ما علي شيء لأنه ما ترك واجب من واجبات الحج وقد تحلل نهائيا، ما في شيء.
ولا فدية على مكرهة،
ولا فدية على مكرهة إلا إذا كانت مطاوعة عليه. نعم.
ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها،
ونفقة قضاء حجها على الزوج إذا كان مكرها لها ولأنه مفسد حتى ولو طلقها، فقد دعايا بهذه المسألة تقول رجل لزمته حج امرأة أجنبية منه، نقول هي زوجته جامعها ثم مكرها وفسد حجها ثم طلقها، فإنه يلزم نفقة حجها، وزوجها الثاني الجديد لا يجوز له أن يمنعها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي.
التاسع: المباشرة دون الفرد، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوقت لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التاسع من محظورات الإحرام المباشرة. تقدم أولا أخذ الشعر، ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا تركية الرأس، رابعا المخيط، خامسا الطيب، سادسا قطر الصيف، سابعا عقد النكاح، ثامنا الجماع، تاسعا هو هذا المباشرة. فقال: وتحرم المباشرة في الحج كأن ينزل دون الفرج.